مستمعين الأعزاء، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. اتهم مستشار الأمن القومي العراقي موافق الرباعي سوريا بالسماح لمقاتلين بالتسلل عبر الحدود إلى العراق لشن هجمات وصفها بالإرهابية، وقال إن دمشق لم تبذل جهدا يذكر لمعالجة المشكلة. وقال الرباعي في مقابلة مع وكالة رويترز إن الهجوم الذي قادته الولايات المتحدة على الفلوجة الشهر الماضي كشف عن أدلة على وجود خط لنقل الأموال بين الفلوجة ودمشق، حيث يخطط المتشددون لشن هجمات في العراق تحت أعين السلطات السورية. وفي استرسال لتصريحات الرئيس العراقي غازي اليور، سلم الرباعي أيضا بتعذر ضمان الأمن الكامل لانتخابات الشهر المقبل التي يهدف المسلحون إلى تعطيلها. وقال الرباعي لرويترز في مقابلة: عثرنا على كثير من الأدلة في الفلوجة، أدلة مكتوبة وأدلة مباشرة وغير مباشرة، واجتماعات عقدت في دمشق وأصدرت تعليمات نقلت للفلوجة. ومضى يقول: لا يوجد أدنى شك في أن بمقدور الحكومة السورية أن تفعل الكثير لو كانت راغبة في وقف الإرهاب في العراق. من الصعب للغاية إقناعي بأن الحكومة السورية لا تعلم بأمر هذه الأنشطة، حسب تعبير الرباعي. أعلنت مصادر في الشرطة العراقية أنها عثرت على 25 جثة مفصولة الرأس لمجندين في الحرس الوطني والشرطة ومدنيين قتلهم مسلحون فيما يعرف بمثلث الموت جنوب بغداد. ونقل تقرير لوكالة الأنباء الألمانية عن طبيب في مستشفى الإسكندرية أنه تم اكتشاف الجثث قرب الحصوة، ويبدو أنهم قتلوا قبل أيام. في غضون ذلك، نقلت فضائية العربية الإخبارية السعودية من دبي عن شهود عيان في الموصل عثورهم على 21 جثة، من بينها 19 من منتسبي الحرس الوطني العراقي، وذلك في منطقة المعامل غرب المدينة. قالت مصادر دبلوماسية في بروكسل أن الرئيس بوش سيقوم بزيارة إلى مقر حلف الشمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية في 22 من شهر شباط المقبل، في تحرك يرمي إلى ترميم العلاقات مع أوروبا في مستهل الدورة الثانية لرئاسته. وكان وزير الخارجية الأمريكي المستقيل كولين باول الموجود في بروكسل حاليا للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي، كان أعلن يوم أمس أن الرئيس بوش حريص على أن تكون أوروبا محطته الأولى في أول زيارة خارجية ينوي القيام بها بعد تسلم مهام فترة رئاسته الثانية الشهر المقبل. من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم هذه النشرة الإخبارية. نفى متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء العراقي عيد علاوي صحة التقارير التي نسبت إليه إنه دعا إلى جدولة الانتخابات المقررة إجراؤها في 30 من كانون الثاني المقبل. وقال المتحدث إن صحيفة لوتيمب السويسرية لم تكن دقيقة في نقلها يوم الثلاثاء الماضي تصريحات رئيس الوزراء بقولها إن إياد علاوي يقترح إجراء انتخابات على امتداد أسبوعين أو ثلاثة، وذلك لضمان أوسع مشاركة فيها. أعلن حلف شمال الأطلسي أنه سيزيد قوته الناشئة للتدريب العسكري في بغداد بعد أن استجابت عدة دول أوروبية لدعوات أمريكية بإرسال مدربين إلى العراق. وقال ياب دي هوبشيفر الأمين العام للحلف للصحفيين عقب اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء 26 إن عدد المدربين والطواقم المساعدة سيرتفع من 60 إلى 300 شخص. قالت صحيفة واشنطن بوست إن 10% من الجنود الأمريكيين الذين أصيبوا بجروح في العراق فارقوا الحياة متأثرين بإصاباتهم. وقالت الصحيفة في تقرير لها إنه رغم سرعة إخلاء الجرحى إلا أن الكلفة كانت باهظة جدا وأوجدت جيلا من المحاربين الشباب المصابين بجروح بليغة. ونقلت الصحيفة عن جراح عسكري قوله إن الحرب على العراق أدت إلى وقوع أكبر نسبة من الإصابات في صفوف العسكريين منذ حرب فيتنام، مشيرا إلى أنه لم يعد بالإمكان وصف الوضع في العراق بالنزاع الذي يمكن السيطرة عليه. رحبت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالإصلاحات التي وافق عليها البرلمان الأوكراني تمهيدا لإعادة الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية. وقال وزير الخارجية الأمريكي المستقيل كولين باول إن الإصلاحات ينبغي لها أن تسمح بإجراء انتخابات حرة وعادلة وشفافة حسب تعبيره. كما رحب خافير سولانا منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بالإصلاحات، وقال إن التأييد البرلماني القوي للتغيير إشارة مشجعة حسب تعبيره بشأن عملية المصالحة. وأنهى تصويت البرلمان الأوكراني يوم أمس 17 يوما من الاحتجاجات التي نظمها أنصار مرشح المعارضة يوشينكو وزعيم ما وصف بأنها ثورة برتقالية، وتضم صفقة الإصلاحات تغيير قانون الانتخابات ونقل بعض سلطات الرئيس إلى البرلمان. مستمعينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام النشرة الإخبارية التي قدمناها لكم من إذاعة العراق الحر في براغ.
إذاعة العراق الحر في براغ ما زالت تتواصل معكم، والبرامج المختارة لهذه الفترة التي نتابع فيها تقريرا عن الوضع الأمني في مدينة تكريت وأخرى من المحافظات الشمالية، ونختتم الفترة بحلقة معادة من برنامج قضاياها. نبدأ أولا بالتقارير الواردة من مراسلينا في بغداد، حيث عقد وزير التخطيط الدكتور مهدي الحافظ مؤتمرا صحفيا تحدث فيه عن تلكؤ وصول المنحة الأمريكية وباقي المنح من الدول الغربية المانحة، إضافة إلى تناوله قضية إدفاء الديون وتأثيرها على الاقتصاد العراقي. أحمد الزبيدي نقل لنا جانبا من هذا المؤتمر.
أعلن وزير التخطيط والتعاون الإنمائي العراقي الدكتور مهدي الحافظ عن وجود تلكؤ في صرف المنحة الأمريكية ومنح الدول المانحة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الحافظ اليوم الخميس في مقر الوزارة ببغداد.
ما أود أن أشير إلى بشكل خاص وبالحقيقة نتائج الزيارة الأخيرة التي تمت إلى ألمانيا بصحبة السيد رئيس الوزراء، حيث جرى بحث عدد من القضايا المهمة بالنسبة لمستقبل العلاقات الاقتصادية بين العراق وألمانيا. تم الاتفاق على عقد مؤتمر لتشجيع الاستثمار وتنشيط مساهمة رجال الأعمال الألمان في عملية إعادة الإعمار في العراق، وهذا بالحقيقة موضوع مهم جدا بالنسبة لنا، لأن ألمانيا إحدى القوى الاقتصادية الكبرى في العالم ولنا تاريخ طويل في التعامل التجاري والاقتصادي، الأمر الذي يجعل من هذه المسألة ذات أثر مهم في المستقبل. النقطة الثانية بالحقيقة تم تباحث مع البنك الدولي مؤخرا وجرى توقيع 4 اتفاقيات بالفتح حوالي 235 مليون دولار، وهذه تغطي مجالات مهمة. بالنسبة للتعهدات المالية الأخرى سواء على المستوى المتعدد الأطراف أو على مستوى الثنائي، الملاحظ أن ما تم تحقيقه لحد الآن هو ليس بالمستوى المطلوب، وهذه يجب أن تدرس بعناية وتخلق الظروف المناسبة لتنشيط تنفيذ التعهدات المالية الدولية. لحد الآن ما جرى صرفه بالحقيقة يبلغ بحدود 2700، هذا بالحقيقة يتضمن 1,700,000,000 مصروف من المنحة الأمريكية، اللي هي بالواقع حسب ما تعرفون هي مقدارها 18.6 مليار دولار، النسبة تقريبا حوالي 9%، وطبعا هذه نتيجة بالحقيقة ما كثير مشجعة، وكنا نتوقع أن تكون الوتيرة أسرع، وخاصة وأن هذا الجزء من المنح الدولية هو الجزء الأكبر.
وعن أسباب التلكؤ في صرف المنح بيّن الحافظ:
بالحقيقة السبب المعروف هو السبب الأمني، وهذا صحيح، يعني اضطراب الوضع الأمني وانتشار العنف عامل أساسي في عرقلت عملية إعادة الإعمار في العراق، وهذه مسألة بالحقيقة تثير نقطة جوهرية وهي القصور الحاصل في بناء القدرات الأمنية للبلد، وهذا أصبح الآن تحدي كبير أمام الدولة العراقية وأمام المجتمع العراقي، لأنه لا يمكن لا للحياة الاقتصادية ولا الحياة الطبيعية ولإعادة الإعمار أن تتطور وتشق طريقها بشكل مضبوط وتلبي حاجات الناس وتحسن الخدمات الأساسية ما لم تكون هنالك دولة قادرة على حفظ الأمن وتطمين المواطن أنه يستطيع أن يعيش حياة طبيعية وآمنة.
وفي معرض رده لسؤال لإذاعتنا حول مسألة إطفاء الديون العراقية قال الدكتور مهدي الحافظ:
في هذا الصدد توجد نقطتان أساسيتان، الأولى أن الكثير من هذه الديون يقال عنها ديون هاي بغيضة أو شاذة، بالإنجليزي يسموها أوديوس، بمعنى أنه هذه لم تقدم للبلد المعني بهدف إنساني أو إنمائي، وإنما قدمت بهدف غير أخلاقي ولغرض عسكري أو عدواني. فغالبية الديون العراقية قد تمت أثناء الحرب العراقية الإيرانية، أن الجزء الأكبر من هذه الديون هي فوائد من سنة 80 إلى فترة قريبة، خلالها كان العراق تحت الحصار، وبموجب القانون الدولي الدولة اللي مرهونة مواردها ليس حرة في معالجة مشاكلها مع العالم الخارجي. من جابوا البرنامج النفط مقابل غذاء، للحقيقة رهنوا موارد البلد بأجمعها، المورد الأساسي النفط كانت الديرة الأمم المتحدة. وأنا أذكر رقم بهذا الصدد وهو مهم، في سنة 91 طلب من حكومة العراق أن تعلن عن الدين الخارجي، قدموا رقم 42 مليار دولار، بس الآن الرقم المقدم 122 مليار دولار. حصل بأن الديون تراكمت والأرقام فلكية ما بين 11% أو أكثر. تتصور أنت من سنة 80 إلى حد الآن نسبة المتراكم من الفوائد اللي هي بالحقيقة تشكل الجزء الأكبر مما يقال عنه بالدين العراقي.
كان هذا تقريرا عن المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير التخطيط والتعاون الإنمائي العراقي الدكتور مهدي الحافظ اليوم الخميس. أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أما مراسلنا في بغداد عماد جاسم فقد قام بزيارة إلى مدينة تكريت وأجرى لقاءات مع سكان المدينة الذين أكدوا على استتباب الأمن في مدينتهم، كما التقى بمحافظ صلاح الدين حامد حمود الذي استعرض الوضع الأمني في المدينة أيضا وكذلك في مدينة سامراء.
بالرغم من حدوث بعض العمليات المسلحة في مناطق متفرقة من محافظة صلاح الدين، إلا أن الوضع الأمني يبدو مستقرا بانتشار أفراد الشرطة وقوات الحرس الوطني، حيث أكد أهالي مدينة تكريت أن الحياة طبيعية هنا ويوجد تعاون ملحوظ بين وجهاء العشائر ورجال الشرطة ساعد على استتباب الأمن.
والله بالنسبة للوضع الأمني في محافظة صلاح الدين يعني حيل يعني زين، يعني بصورة عامية، لأن احنا هنا متعاونين مع الناس وناس تعاونوا ويانا وزين مع الناس، فحيل زين يعني الأمان هنا يعني خاصة في تكريت.
يعني تواجد الشرطة تجده بشكل السيطرات
السيطرات والمفارز، واحنا 24 ساعة مرصدين اللي الشيء اللي نلقاه، تجينا تعاون ويا الناس واحنا تعاون ويا الناس.
رأيك في الوضع الأمني واستتباب الوضع الأمني في تكريت، رغم يعني الناس قاعدة تتصور بأنه مدينة تكريت ما راح يصير بها وضع أمني زين؟
الوضع الأمني بتكريت ما أقول لك 100% بس 90% زين، يعني الوضع الأمني بتكريت وضع الشرطة جيد، عناصر الأمن قائمين بواجباتهم بصورة صحيحة.
وأشار محافظ صلاح الدين حمد حمود إلى أن الذين يقومون بالعمليات المسلحة ليسوا من داخل المدينة، مؤكدا أن هناك جهات خارجية تمول هذه العصابات وهي ليست مقتصرة على محافظة تكريت، وأن أهالي المدينة على عكس ما يتصور بعض الناس بأنهم يحنون إلى النظام السابق ولا يريدون أن تأتي حكومة عراقية تعيد الأمان وتمسك زمام الأمور، إذ إنهم كباقي أفراد المحافظات العراقية ينظرون بأمل إلى مستقبل العراق الجديد.
اليوم تلاحظون أن صلاح الدين متحقق فيه الأمن بفضل الحكمة والعقل لأبنائها ولعشائرها ولشيوخها ورجال الدين والأحزاب والقوى السياسية والتيارات العاملة على مستوى محافظة صلاح الدين. المحافظ وحده لا يحقق أمن، ولا شيخ العشيرة وحده يحقق الأمن، ولا الشرطة وحده تحقق الأمن. الأمن يتحقق دائما بالوعي، بتضافر كل الجهود الخيرة من أجل استتباب الأمن بالمدينة أو المدن الأخرى وأقضية المحافظة ونواحيها وقراها، فكلها تجي من الوعي، وعي المواطن لماذا التخريب؟ لماذا الإرهاب؟ هي هذه الأسئلة اللي تطرح الآن على الساحة ولمصلحة من؟ نحن أمامنا أهداف ويجب أن نصل إلى أهدافنا اللي يريدها واللي يريدها شعبنا، يجب أن نحققها مهما تكون الظروف.
ظهرت بعض العمليات المسلحة في المحافظة، برأيك هل هؤلاء العناصر من خارج المحافظة، وهل استطعتم إلى وصول إلى خيوط معينة للقضاء على هذه العمليات؟
حدثت عمليات انتحارية يعني حقيقة بسيارات مفخخة في سامراء وفي مدينة بيجو مثل ما لاحظتم أنتم عن طريق الأخبار عن طريق النشرات، فهذه أكثرها يعني من خارج حتى العراق. أقدر أقول هناك أيادي من خارج العراق دخلت العراق استفادت من الفترة اللي بعد سقوط النظام، الحدود مفتوحة، أجهزة أمن ماكو، أجهزة مخابرات ماكو، هناك لعبة مخابرات دولية داخل الساحل العراقية، هناك تصفية حسابات مع الولايات المتحدة الأمريكية لمصلحة هذه الدول، فأرادت من العراق أن تكون ساحة ومن محافظة صلاح الدين أيضا ساحة لهذه العملية ولهذه التصفية.
قد تكون تشكو بعض المناطق مثل سامراء من بعض هذه العمليات المسلحة بمعزل عن مدينة تكريت؟
نعم، مدينة سامراء تشكو، وهذه الحالة موجودة في مدينة سامراء وفي المناطق القريبة من مدينة سامراء، هذا لاحظناها بشكل بارز.
ما هي الخطط لهذا الموضوع؟
والله الخطط تكثيف الدوريات، اليقظة والحذر والحيطة، وعي المواطن، مساعدة المواطن وشيوخ العشائر ورجال الدين وأئمة المساجد والخطباء في زيادة الوعي لدى المواطن بضرورة استتباب الأمن والاستقرار في عموم المحافظة. ليس
كان هذا تقريرا عن الأوضاع الأمنية في محافظة صلاح الدين، تضمن لقاء مع المحافظ عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، محافظة صلاح الدين.
International support for the Iraqi election is essential and that support continues to grow.
أدعو دول التي أخذت موقفا متفرجا من القضية العراقية أن تتعاون.
Faith, hope, and love. But the greatest of these is love. Is love.
هذه إذاعة العراق
الحر. هذه إذاعة العراق الحر في براغ.
شموع الوصل فرهد حباب الهان بس لا يبون العمر طيف العمر مزور خطار عنا الفار نعرف صوان شمور خطار عنا الفار نعرف صوان شمور عثر هلال الضيع فار الشفاق الهضم طرز هلال الغير مشتال عمرك ذبا ومحن نزيث الجام والقيض شاك الثبت بعدك تظل الجيم خيال حلمك مرة شكل العام انهام يبس تنهار الأمر وانتظر روحي تموت نعرف صوان شمو خطار عنا الفار نعرف صوان شمو بدموعي طيفك غرق نمسح دموع الطير شمس حجزان الوقت راح الحلم يا حيل وقمري يوما مش بعض ولش احنا موش بصيف ظلمة ودواشك حزن ولظن روحي بكير غرب شراع الفرح أهلا نجانا الضيف حسب ليس والعتب كل العتب مرفوع خطار عنا الفار نعرف صوان شمو خطار عند الفار نعرف صوان شمو
وننتقل إلى المحافظات الشمالية عبر تقارير من كركوك وسليمانية ودهوك. فقد أعلن مسؤول فرع كركوك للحركة الديمقراطية الأشورية أن الكلدة أشوريين يحبذون الدخول في ائتلاف عراقي يضم كافة أطياف الشعب العراقي، مؤكدا أن هذا الائتلاف ربما يكون صعبا في الوقت الحاضر، وأشار ربما يخوضون الانتخابات بقائمة كلدة أشورية مستقلة. سوران الداودي أجرى هذا اللقاء.
مشاركتنا بقرار وبقناعة هي مشاركة حقيقية وفعالة، وندعم هذه الانتخابات ونساهم أكيد في إنجاحها. ونوع المشاركة في الانتخابات فضلنا أكيد، ماكو لحد الآن أي قرار أو صادر أو قوائم مرشحين صادرة ومتقدمة للمفوضية العليا، لكن كقناعات وتوجهات احنا مع القوائم المؤتلفة، قوائم العراق بالنسبة للعراق كان او بالنسبة لكردستان برلمان كردستان، احنا مع القوائم المؤتلفة بالذات لهذه المرحلة، المرحلة الانتقالية، مع تشكيل قوائم ائتلافية قوائم وطنية. لكن اذا ما تنجح هذه الخطوات، واللي لحد الان حقيقة ما كل بوادر اللي تنطي صورة النجاح لهذه القوائم، فأكيد نلجأ إلى القوائم الخاصة. بالنسبة للعراق، برلمان العراقي لا زال ماكو نتيجة نهائية، ماكو قوائم من الأطراف الرئيسية المعروفة أو المعروفة في العراق لم تقدم القوائم لحد الآن. نتأمل أنه تنجح القوائم الائتلافية، لكن إذا ما نجحت فكل طرف وكل جهة ممكن أن تقدم. إحنا كذلك ككلدو أشوريين أو كحركة ديمقراطية أشورية أن دورنا وأن طموحنا في أن نشارك في هذه الانتخابات بقوائم خاصة أيضا. بالنسبة لبرلمان كردستان، حسب ما أعتقد صار اتفاق على قائمة ائتلافية بالنسبة للأطراف الرئيسية الموجودة بالمنطقة، بالنسبة للحزبين الرئيسيين الكرديين وأحزاب كردستانية أخرى وأحزاب غير كردستانية كالحركة الديمقراطية العاشورية وغيرها، ممكن صار ائتلاف على القائمة أتصور بالنسبة للبرلمان كردستان.
وحول تخوفهم من عدم حصولهم على المقاعد الكافية في الجمعية العمومية قال:
بالنسبة لهالمرحلة الانتخابات عندنا هالتخوف حقيقة لأسباب عديدة، عندنا هذا التخوف. أولا وضع الأمن والاستقرار، أنه الكثير ممكن ما يشارك في هذه الانتخابات، متخوفين.
أبناء شعبكم ما يشاركون؟
أكيد، من أبناء كل الشعب العراقي يمكن ما يشاركون بصورة عامة، يعني الكثير ما يشارك، فممكن بالنسبة لنا عددنا القليل بالعراق فممكن يأثر أكثر من بقية القوميات. أكو من جزء كثير أيضا اللي هاجر وقتيا إلى البلدان المجاورة، وأكو اللي هاجر داخل العراق، هذا بالأكيد ما يحق له يصوت إلا في موقعه حسب البطاقة التموينية. وأكو أيضا صح فتح الحق وعطي الحق للمهاجرين في البلدان الأوروبية والأمريكية أنه يصوتون، لكن عمليا هناك 14 مركز انتخابي في بلدان العالم، لكن شعبنا موزع على يمكن 150 دولة، فأكيد فنيا ممكن ما يشارك ما يستطيع أن يشارك الكل في هذه الممارسة. فلهالمرحلة أكيد متخوفين أنه ممكن حضورنا يكون قليل كأصوات، ولذلك للكل حقيقة، هذا مو بس إنه للكل الأطراف العراقية، هاي أثر واحدة من الأسباب أنه القوائم المؤتلفة همين تكون أفضل حتى لا ينغب الحق أحد أو حضور أحد في هذا المجلس المرتفع. حقيقة وجودنا تاريخيا أكثر هو في الموصل، لكن حاليا كعدد هو في بغداد مو في الموصل، لكن في الموصل أيضا هناك مناطق خاصة بنا، فهذا أكيد سياسيا يأثر أكثر، أكيد يأثر على الانتخابات. وممكن أنا مو فقط أقول لك يأثر، ممكن ما تجرى الانتخابات إذا استمر الوضع الحالي في الموصل على ما هو عليه، فما ممكن تجرى الانتخابات، مو فقط أنه يأثر، يعني تفشل الانتخابات. الانتخابات أنا في نظري راح تجرى إلا في حالة واحدة، أنه يكون هناك إجراءات حقيقية لتحسين الوضع الأمني، ما نقول علاجة، تحسينه.
كانت هناك أنباء عن تشكيل قوة كردواشورية في منطقة الموصل لحماية يعني كما قيل المسيحيين عموما، لكن المسيحيين هم من أبناء الكردواشورية يعني بالطبع، يعني ما صحت هذه الأنباء؟
هذا الشيء موجود لكن مو بالصيغة اللي يطرحها الإعلام حقيقة. هناك الإعلام مع الأسف ينتقي كلمات ويعوف أخرى، ما ينتقيها كاملة. الوضع العراقي عموما بحاجة إلى حراسات ليلية، لأن أمن غير مستقر، وضع غير آمن، المواطن العراقي في بيته غير آمن. فالموضوع اللي دا يصير بسهل نينوى بأطراف الموصل هو موضوع طبيعي حال كل العراق، يعني هناك حراسات ليلية من أهالي المناطق، لكن هناك جهة تنظم هذا الموضوع وهي الحركة الديمقراطية العاشورية.
سرقونا زار سليوة وكيل مسؤول فرع كركوك للحركة الديمقراطية الآشورية ومعاون محافظ كركوك وعضو المجموعة الكلدو آشورية في مجلس محافظة كركوك، شكرا جزيلا لكم. سهران الداودي، إذاعة العراق الحر، كركوك.
أما الآن فإلى السليمانية حيث التقى مراسلنا هناك مصطفى صالح كريم بمدير الثقافة الكردية في وزارة الثقافة الدكتور فؤاد حما خرشيد للحديث عن عملية توحيد القوائم الانتخابية للأحزاب الكردية.
الحقيقة كنا نتوقع منذ زمن بعيد إجراء مثل هذا الاندماج في قوائم الأحزاب الوطنية والقومية الكردية. أرى أن ظهور هذه القائمة الموحدة والاندماج الانتخابي في إقليم كردستان العراق هو نتيجة حتمية وواقعية وأكثر استجابة لمطالب الشعب الكردي بعد أن تخلت الأحزاب العراقية الأخرى عن استراتيجياتها التي كانت تتواءم مع استراتيجيات الأحزاب الكردية في إبراز قائمة مشتركة مؤتلفة توافقية، إلا أن انعزال الأحزاب ولجوئها إلى قوائم ذاتية خاصة بكل إقليم كان من الضروري على الكرد أن يوحدوا صفوفهم في هذا الائتلاف المبارك.
دكتور فؤاد، يعاني العراقيون اليوم من عمليات الإرهاب والقتل والذبح. برأيكم كيف السبيل للقضاء على الإرهاب في العراق؟
في الواقع على النطاق الاستراتيجي أرى أن الإرهاب استفحل بشكل خطير، بشكل يؤدي إلى انهيار العملية الانتخابية في ربع، في الأقل في ربع إن لم نقل ثلث مساحة العراق. إن إجراءات الحكومة أراها قاصرة على النطاق الاستراتيجي في مكافحة العمليات الإرهابية، بفعل تواجدي في بغداد ومشاهداتي لمجمل العمليات الإرهابية في مناطق ما يسمى بالمثلث السني، الذي هو في الواقع مثلثا بعثيا قاعديا وليس غير. أرى أن الأحزاب العراقية في موقف مشلول تجاه هذا الموقف، كما أن الحكومة العراقية هي الأخرى أراها مكبلة بفعاليات قوات متعددة الجنسيات وليست لها سلطة فعلية في هذه المكافحة. ولذلك أرى أن الملف الأمني يجب أن ينتقل بالكامل إلى يد الحكومة العراقية وأحزابها المؤتلفة، وإلا فإن الوضع بهذا الشكل سيسير من سيء إلى أسوأ.
دكتور، ما رأيك بما دعا إليه الكاتب شاكر النابلسي الذي طالب بالقيام بحملة واسعة لجمع التواقيع للمطالبة بتشكيل محكمة دولية لمحاكمة المتهمين بجرائم الإرهاب؟
في الواقع ممكن محاكمة النظام العفلقي السابق، أما ضمن محاكم دستورية عراقية بعد أن تشكل الحكومة بعد الانتخابات، وهذا أعتقد هو مطلب جماهيري، لأن الجماهير تنتظر أن يقتص النظام القانوني والعدل من هؤلاء القتلة والمجرمين.
الدكتور فؤاد حمد خرشيد، الأستاذ الجامعي والمدير العام للثقافة الكردية في وزارة الثقافة في الحكومة العراقية، شكرا جزيلا لك. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
وإلى دهوك لنتجول مع مراسلينا هناك عبد الخالق سلطان في معرض دولي للكتاب أقيم في كلية التربية، وقد شاركت في هذا المعرض العديد من دور النشر العراقية والعربية والأجنبية. ممثل الدار الأبجدية العربية الأردنية يوسف عبد علي تحدث عن المعرض قائلا:
بالنسبة لهذا المعرض هو يتكون يعني من عدة دور نشر عربية، ما يزيد عن 20 دار نشر عربية، مصر، سوريا، أردن، لبنان، إضافة إلى مشاركة مع أخواننا الأكراد بعض الكتب الفرنسية والكتب الإنجليزية مشاركة بهذا المعرض. هذا المعرض يعني لاقى ترحيب كبير جدا بالكردستان العراق، وإقبال هائل على الكتاب العربي بالذات. يعني فإحنا هذا المعرض السادس اللي بنقيمه بكردستان العراق، 4 معارض قمناها بأربيل، وهاي ثاني معرض بدهوك. دار يعني مشاركة بهاي دار الأبجدية العربية، دار المسيرة، دار القلم، فكثير دور موجودة عندنا بهاي الدور يعني.
وبخصوص إقبال الناس على المعرض وشراء الكتب، تحدث السيد محمد موسى مدير مؤسسة دجلة للكتاب قائلا:
كان إقبال كثير جيد جدا، يعني لم نكن نتوقع أن يكون هناك إقبال بهذه الصورة، رغم يعني صغر الحجم المكان اللي معطى لنا يعني ضمن حالة الإمكانيات.
ثم التقينا بالسيد عدنان محمد المدرس بمعهد الفنون الجميلة بدهوك، والذي كان يزور المعرض، فتحدث عن ضرورة إقامة مثل هذه المعارض بقوله:
في الحقيقة أن لهذا المعرض في محافظة دهوك له أهمية كبيرة بالنسبة للمثقف الكردي بشكل خاص وللمثقف العراقي بشكل عام، لأن الثقافة انقطعت عنا، نستطيع القول انقطعت عنا في الآونة الأخيرة بسبب الحروب والكوارث التي حلت بالشعب العراقي. فتواصل لهذه الثقافات تكون عن طريق افتتاح مثل هذه المعارض لمعرفة الثقافات العربية والدول المجاورة لنا وتطورها ومدى الانسجام والتناسق بين هذه الثقافات. لذا اقترح أن يكون هذه المعارض بشكل أوسع وفي مركز المدينة إذا كانت بشكل أفضل تكون لها دور أفضل، لأنها سوف تكون بمتناول جميع المثقفين. تداول هذه الكتب والمعرفة والاطلاع عليها للعلوم والثقافات المجاورة وتطورها.
كان هذا تقريرا حول المعرض الدولي الذي افتتح في قاعة كلية التربية الأساس بجامعة دهوك، والتي شاركت فيها أكثر من 40 دار نشر عربية وأجنبية وكردية. عبد الخالق سلطان لإذاعة العراق الحر دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم مخاطبة الإذاعة عن طريق الفاكس، والرقم هو 00420221122660. أكرر رقم الفاكس 00420221122660. هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
سيداتي وسادتي، نتابع الآن موضوعا يتعلق بدور المنظمات والجمعيات النسوية في توعية المرأة العراقية. أسماء السراج اختارت هذا الموضوع في قضاياها.
إذاعة العراق الحر في براغ تقدم قضاياها، برنامج أسبوعي يعنى بشؤون المرأة العراقية ويلقي الضوء على القضايا المتعلقة بواقعها.
يعني صار الخوف هو اللي مسيطر علي وما أقدر أتحرك خطوة بعيدة.
انتهى زمن القمع، زمن الظلم، يجب أن نتنفس الصعدة.
واقفة على رجلي بيننا خير سالكين
في العراق. قضاياها من إعداد وتقديم أسماء السراج.
طاب يومكم مستمعي الكرام بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في برنامج المرأة العراقية قضاياها. أكثر من 100 منظمة وجمعية نسوية أعلنت عن نفسها في بغداد والمحافظات منذ سقوط النظام السابق، بعضها ذات توجهات دينية والبعض الآخر جزء من الديكور السياسي للأحزاب، بعضها مستقل وأخرى ذات توجه علماني، إلا أن جميع هذه المنظمات تدعي هدفا واحد مشترك، وهو النهوض بواقع المرأة العراقية. فماذا فعلت هذه المنظمات حتى الآن؟
المنظمات النسوية مجرد اسم، يعني نسمع عن كذا منظمة ولكن أين دورها؟ يعني حتى في توعية المرأة، لتوعية المرأة الدورة الجديد للمرأة، يعني ما لحد الآن المرأة مقيدة، بل هي مقيدة أكثر من السابق. كان المفروض إلى دور تلعبهم، لكنه هذا الدور لحد الآن غير مفهوم بسبب غياب الوعي، بسبب يعني وسائل التوعية اللي هي المفروض منظمات النسوية تقوم بهذا الدور، لكنه كل هذا مجرد حبر، يعني حبر على ورق، يعني ما زالت المرأة مقيدة تماما.
إزاء المشكلات الكبيرة التي ورثتها المرأة العراقية والمستجدات الخطيرة التي تهدد مكتسباتها البسيطة، فإن الكثير من النساء يعتقدن بأن المنظمات النسوية ذات حضور ضعيف وغير موجودة في الوقت الذي تستدعي الظروف دورا أكبر لهذه المنظمات.
والله احنا بالنسبة لنا كموظفات بدوائر الدولة لحد الآن ما اجى تنظيم نسوي وحدك بينا او اجى يعرف عن نفسه بأي دائرة حكومية. انا بالنسبة لي ولصديقاتي زميلاتي بالعمل ما سمعت عن تنظيم نسوي اتحرك باتجاهنا، واحنا فشريحة كل كبيرة من الشعب العراقي، يعني هواية يستفيدون لو توجهوا فعلا للموظفات.
شنو برأيك اللي يعيق عملهم، يعني اللي يخليهم مدى يتحركون؟ يعني
تصور الحالة الأمنية، هواي ناس يخافون يتحركون. مرتين بس رايحة هناك وشفت نوع من العدائية، نوع من فرض الرأي، يعني فما قدرت أستمر.
البعض يرون أن المنظمات النسوية مجرد ديكورات سياسية وإنها لم تفعل شيء حتى الآن.
بعد أكثر من سنة من التغيير ما زلت أعتقد أنه المرأة كما قلت في البداية وما زلت أقوله أن المرأة ما زالت هي ديكور سياسي أرادتها الأحزاب كي تبرر أنها تنظر إلى الأمور نظرة تتوافق مع الأجندة المتطورة للأمم المتحدة وللولايات المتحدة الأمريكية وتحظى بالعطف والعناية وبمزيد من المنح والتبرعات.
وتشكو المنظمات ذات التوجهات التحررية من رفض كبير حتى من النساء أنفسهن، وتتهم بالجرأة والخروج على تقاليد المجتمع، وهو ما جعلهن بعيدات عن الخطاب الذي يتبنى وجهة النظر الذكورية والسياسات التي توجهه.
الناشطات العلمانيات اللي يعرفون انه حقوق المرأة بتحقيق حكومة علمانية غير قومية غير دينية مساواتية، هذول الناشطات مدى يفسح لهم المجال حتى على صعيد العمل اليومي المنظماتي على الشارع، مدى يحصلون على الدعم، فكيف انه يفسح لهم المجال انه يصلون الى الحكومة؟
الجهات الرسمية تبدو اكثر تفاؤلا من القاعدة العريضة للنساء. مديرة مركز المنظمات غير الحكومية بوزارة التخطيط أنسام العبايتشي تشهد لهذه المنظمات بإنجازاتها.
عدد المنظمات النسوية اللي تتخصص فقط في العمل في مجال قضايا المرأة ذكرنا 100 منظمة من مجموع 800 منظمة مسجلة. المنظمات التي تعمل في مجال يعني أحدى نشاطاتها هو قضايا المرأة هي بحدود 400 مسجلة عندنا أنه هي تعمل فيها، بس العدد الفعلي اللي يكون ناشط بهالمجال بحدود 200 منظمة تعمل بشكل حقيقي في قضايا المرأة.
ما هو تقييمك لهذه النسبة أو هذا العدد؟
عدد لا بأس به، يعني ألاحظ أنه المنظمات النسوية تستجيب بسرعة لكل المتغيرات، تعمل على تحسين وضع المرأة في المجتمع. هناك دعوات باستمرار إلى الجهات الحكومية أنه تحسن صورة المرأة في مثلا المناهج الدراسية، هناك مقترحات لدراسة لوضع المرأة في المناطق النائية، دراسة لوضع المرأة في داخل الأسرة، دائما هناك توجيه بتحسين هذه الصورة، تحسين كيفية التعامل مع المرأة. أكو منظمات عديدة تعمل بهالاتجاه، ونتوقع احنا ننسى نتوقع انه في لحظة او في يوم او في يومين او شهر او حتى سنة انه يصير تغيير مباشر، لكن هذا على المدى البعيد يأتي ثماره.
هل هناك نضال حقيقي تسعى اليه هذه المنظمات لتحقيق مساواة حقيقية بين الرجل والمرأة في مجتمعنا، او على الاقل ضمان حقوق المرأة داخل هذا المجتمع؟
صراحة التحديات اللي تواجهنا حاليا تواجه رجل وامرأة في آن واحد، يعني أكثر مما هي تواجه المرأة فقط، فالنضال ده يكون على صعيد أعلى من ما أنه قضية مرأة فقط. أعتقد أنه عندما يستتب الأمر ذاك الوقت راح تنتبه المرأة إلى أنه وين أين النقاط التي فيها غبن، في سواء كان في القانون سواء كان في سلوكيات المجتمع سواء كان في حقوقها بأي مكان. لكن حاليا التحديات تصبح أكبر، أنه كيفية أنه نوفر الأمن، كيفية أنه نوفر المسائل الأساسية للإنسان سواء كان امرأة رجل طفل. هذا توجهات المنظمات النسوية، همها أكبر دائما يكون من ذاتها، وبنفس الوقت ما تنسى حقوقها. يعني نلاحظ أنه هذا شيء أصبح عالمي، أنه حقوق الإنسان كإنسان سواء امرأة رجل طفل إذا يغبن في أي مكان يكون أكو مطالبة إلى الحق، بهذا الحق إلى إرجاعه. والمرأة العراقية أعتقد أنه هي إنسانة واعية وذكية، وتحاول أنه تستغل حتى هذا التوجه العالمي وكل القرارات والقوانين التي تضمن حقوقها، تحاول أن توظفها وتستخدمها لصالحها، وهذا ماذا لاحظه من خلال كل نشاطات المنظمات النسوية.
زين، بالنسبة للدعم أو سواء كان مادي أو معنوي، أنتم كجهة ترعى هذه المنظمات، ماذا تقدمون من تسهيلات لتحسين واقع وإداء هذه المنظمات؟
في الواقع احنا ليست جهة ترعى، نحن جهة تسجل المنظمات. هذا دور الأساسي للمركز، دور تسجيل المنظمات، ولكن هذا بنتيجته يعطي كثير من الدعم للمنظمة. عند تسجيل المنظمة يعني أعطاها شرعية العمل، فحيكون من ضمن نشاطها أو الشيء اللي أساسي اللي يجب أن تبحث عنه هو تمويل مشاريعها. من خلال أخذ هذه الشرعية ممكن تخاطب أي جهة تحصل على من خلالها على دعم وبجهودها، يعني جهود المنظمة في إقناعها، إقناع المانح بمشاريعها وبجديتها في تنفيذ هذه المشاريع، تحصل هذه المنظمات على تمويل، وعديد من المنظمات تحصل على تمويل لاحظ من خلال نشاطاتهم الممولة من جهات مختلفة، يعني عديدة توصل إلى هذه المانحين وتتمول مشاريعها. يبقى أنه مثلا إن إحنا كأفراد داخل هذا المركز نحرص على المنظمات أن تعمل بشكل صحيح وأن توصل إلى مرحلة اللي تأخذ دورها الحقيقي، فنعطي المشورة، نعطي النصح في حالة أو نوضح الأمور والطرق اللي تحصل بها المنظمات على تمويل، بمن تتصل، كيفية كتابة مشروع كي يصل إلى المانح، إلى ذهنية المانح.
هل هناك دورات أو برنامج في مجال التوعية بهذا الأمر؟
حاليا في مركزنا لا، بالتأكيد ما عندنا هذا النشاط، مو من ضمن النشاطات، بس مستقبلا احنا نتمنى انه تتوسع امكانيات المركز بحيث يكون ايضا هو مركز للتدريب، مركز الى قامة دورات تعريف. احنا اكثر ما اللي يحصل حقيقة وفعلا انه تلتقي المنظمات في المركز نتيجة مراجعتها الى على عمل التسجيل، لكن بنفس الوقت يصير تنسيق ما بين هذه المنظمات، يصير دعوات احيانا منظمة تساند منظمة اخرى، فيصير تم التعرف بيناتهم، وإحنا نتمنى أن يكون عندنا مكان ومساحة أوسع ممكن يكون هذا العمل التنسيق يصير مباشر ما بين المنظمات، ونكون إحنا جهة اللي تجمع المنظمات في يعني في مكانها.
قضاياها.
رابطة المرأة العراقية من أقدم التنظيمات النسوية، استعادت نشاطها بعد سقوط النظام السابق، فما الذي تفعله الآن؟ أم ديار تتحدث عن نشاط الرابطة.
طبعا بالنسبة لمنظمتنا احنا نلاحظ الآن احنا مقبلين على الانتخابات، فذبينا كل جهدنا بصراحة لتوعية المرأة لهذه العملية. لحد الآن أكو نساء ما يعرفون العملية الانتخابية شنو راح تتم، شنو هو دورهم، شنو اللازم هم يتخذونه في حالة تسجيل أو يعني الإجراءات الأخرى. فلهذا لجئنا إما أنه لإقامة ندوات للتوعية بالنسبة للانتخابات، أو يعني مشكورة إذاعة دجلة أنه بين فترة وأخرى يعني يدعونا ويصير عملية مع الحواء على الهواء، فصير استفسارات مباشرة وإجابات. فبصراحة أكو تقبل من النساء، ودلاحظ أنه النساء بشكل عام يردون يساهمون بهذه العملية.
برنامجكم بصفة عامة يعني على ماذا ينصب؟ يعني
برنامج الرابطة بشكل عام احنا قلنا بالدرجة الاساس من سقوط صدام لحد الان ماخذي بالدرجة الاولى هي التوعية، لان النساء مو بذاك الوعي المطلوب، يعني التوعية بشكل عام، توعية سياسية، توعية ثقافية، توعية اجتماعية، لان المرأة اللي لاحظها انه عندها خلل ببعض الجوانب اذا مو باغلبها. الشغلة الثانية أو المهمة الأخرى اللي هم على عاتقنا أخذناها هي مساعدة النساء بإيجاد فرص عمل. طبعا وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية مشكورة حاولت مساعدتنا بإيجاد ورش العمل، يعني ورش صغيرة وبالتالي موجودة، وبالتالي يعني بمناطق معينة قدرت تتوفر لنا. الشغلة الأخرى
يعني كم عدد المستفيدات من هذا المشروع؟
يعني احنا نسويها بمناطق شعبية، فالمناطق الشعبية تعرفين أغلبهم يعني وضعهم الاقتصادي مدهور، فلهذا هي المرأة تجي تشتغل بالمعمل وتصير على حساب قطعة أو راتب أو شيء، يعني المهم نقول نرفعها من هذا الواقع حتى لو بالجزء البسيط. الشغلة الأخرى طبعا تعاون وزارة التربية ويانا بإعادة المفصولات السياسيات للعمل، ومشكور الدكتور عامر أنه ساعد الرابطة بعودة 20 امرأة.
التحديات التي تواجه هذه المنظمات كثيرة، فترسبات الماضي الثقيلة وغياب الخبرة في مجال المجتمع المدني والانقطاع الطويل عن القضايا المهمة التي تشكل أساس نضال المرأة في باقي الدول، وعقبات أخرى تحدثنا عنها أم ديار.
التحديات اللي لاحظها مو بس لرابطة المرأة العراقية وإنما للوطن كله هي الوضع الأمني. الوضع الأمني بصراحة مأساوي ومخيف ومرعب، فلهذا احنا هاي اكبر تحدي بنشوفه. يعني لو كان استتباب الامن والاستقرار بصراحه راح نشوف يمكن اغلب منظماتنا النسويه او المنظمات بشكل عام راح تاخذ دورها وتاخذ يعني تبرز.
زين ممكن تفسري لي كيف ياثر الوضع الامني على برامجكم ومشاريعكم وخطط عملكم؟
يعني مثلا عندنا نريد نسوي لنا مؤتمر لتوعية المرأة بالنسبة للانتخابات، أو نقول للمرأة العراقية والانتخابات القادمة، يعني نلاحظ إحنا من نسويها المفروض بالقليل حسب تصورنا أو توقعنا أنه بالقليل 100 وحدة تجي، لكن مع الأسف نشوف أنه يحضرون 15-10. من نسألهم أنه الوضع الأمني، يخافون من السيارات المفخخة أو التفجيرات، فهذا يحد من نشاطهم من حضور النساء.
ما يعني برأيك أيضا ما هي الاحتياجات وما هي احتياجاتكم كمنظمة نسوية حتى تأدي عملها بشكل فعال أو يكون لها دور أكثر فاعلية؟
يعني إحنا احتياجنا بالدرجة الأساس بصراحة يوقع على عاتق مسؤولية أو مسؤولية الدولة هي توفير الأمن، هاي احتياجنا الأساسي. بالتالي إحنا يبقى على نشاط الرابطة أو نشاط عضواتنا والتحرك عن النساء بزجهم بمراكز مثلا دورات تثقيفية أو دورات مثلا الآن اللي تصير مثلا مع المشاريع قصيرة الأمد، أو يعني هاي اللي إحنا نشوف المرأة شنو اللي ينقصها. بس إحنا نقول بشكل عام كل مشاريعنا كل أمورنا تتوقف على الدولة ومتى ما تقدر توفر لنا الأمن.
وماذا عن التمويل؟ يعني لا تحتاج لا يوجد لديكم مشاريع تحتاج إلى تمويل؟ يعني
طبعا إحنا يعني نقولها بصراحة ومع الأسف إحنا فتحنا مشروع بالتعاون مع جمعية تموز الخيرية، فتحنا مشروع خياطة وكان أملنا إنه مناقصة مع وزارة الصحة وزارة التربية، لكن مع الأسف الظاهر إنه التوازنات السياسية تلعب دورها بالتأثير على المنظمات المجتمع المدني، فلهذا المناقصة ما كان ما ترجع إلى رابطة المرأة أنطوها إلى جهات تخص الوزير يعني أو اتجاهها السياسي، فلهذا بصراحة مشروعنا تكنسل، لكن مع الأسف يعني الأيدي العاملة موجودة المكائن موجودة وبس قطع الخام المادة الخام ما توفرت لنا.
أما أنسام العبايتشي فتتحدث عن ظروف عمل هذه المنظمات وعدم الخبرة بالحصول على التمويل للمشاريع بوصفه عقبة أمام تطور هذه المنظمات.
الصعوبات والتحديات عديدة، يعني أولا صعوبات وتحديات اللي يخلقها المجتمع نفسه، احنا نعرف مجتمعنا تردى بالفترة الأخيرة وخصوصا تجاه المرأة يعني حجمت ونتيجة الظروف اللي مرت انه كانت جليسة البيت حتى وان كانت خريجة حتى وان كانت صاحبة مهنة أو شخصية، الظروف اللي فاتت جبرها انه تكون في البيت وتكون غير فاعلة. فلا يعني انتبهت انه لقت متنفس انه تستعيد نشاطها وتستعيد مكانتها من خلال العمل بالمنظمات، لكن يبقى انه قصور المنظمات العراقية انه ليس لديها تمويل، وخصوصا تاريخ يعني ليس لدينا تاريخ طويل خلال هذه الفترة في العمل في مجال المنظمات، يعني هناك كانت منظمات محدودة مسيسة، فجمع النساء ما كان أدها مجال ان تعمل وتشكل تنظيمات خاصة بها. فبدايتها يعني ما عندها خطوط تواصل مع الجهات الخارجية اللي ممكن أن تكون جهات دعم إلها، أو مع سياقات اللي معمول بها ضمن المنظمات، هناك سياقات معروفة بالنسبة للعالم كله ممكن أن تعرف نفسها في الأمم المتحدة في وكالات الأمم المتحدة بحيث تحصل على دعم لمشاريعها، هناك مشاريع تنموية، هناك مشاريع تطويرية، هناك جهات ومؤسسات مستعدة أن تدعم قضايا المرأة في البلدان يعني مثلا بلدان الشرق الأوسط أو بلدان النامية. لحد الآن المنظمات يعني ليس جميعها تعرف هذا الطريق وتعرف كيفية مخاطبتها. نحاول أن ندعوهم باستمرار أنه يستخدمون الإنترنت كوسيلة للتواصل مع هذه الجهات، البحث في على صفحات الإنترنت والتعريف بأنفسهم حتى يحصلون على تمويل أو دعم لعملهم.
وهناك مشكلة أخرى تطرحها هند الصوفي.
والله هي صح، يعني هم يقومون بجهود يشكرون عليها، بس لكن المشكلة أنه إحنا عندنا أكو قوة أكبر من عندهم، أقوى من عندهم، يعني هي تحاول تحاربهم انه مثلا توقف بوجههم، يعني مثلا ابسط شيء رجال الدين عندنا دائما انه يقفون ضد المراه، دائما انه يعني حتى بخطب الجمعه مالتهم انه يعني عندهم في الموقف انه ضد المراه، فمو بسهوله تصير عمليه التغيير اللي تريد يعني تقوم بها المراه، وخصوصا انه مجال اهم شيء عندنا مجال التشريعات، التشريع القانوني. ايضا يعني تشوفين دائما قوه دينيه، اي مثلا ينطرح انه فد اصلاح قانوني او فد شيء انه رأسا رجال الدين يوقفون ضده. يعني هو هذا اكبر تحدي انا اشوفه تواجه المرأة.
ما يزال امام المنظمات النسوية طريق طويل في الوقت الذي تزداد فيه مشاكل الواقع العراقي للمرأة تعقيدا. شكرا لمتابعتكم والى اللقاء.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي قضاياها من إعداد وتقديم أسماء